موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم:
المحبة الثالوثية كما استعلنت في تجسد الله الكريم،
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد، الذي له المجد الدائم لابد أمين. المحبة الثالوثية كما استعلنت في تجسد الله الكريم. احنا عندنا في التعليم الشرقي الأرثوذكسي 7 مواضيع خاصة بالتدبير، وهي التجسد ومعمودية الرب في الأردن، الصلب، القبر، القيامة، الصعود. دول 6، والسابع، الموضوع السابع، هو الظهور الثاني المحيي المخوف المملوء مجدا في يوم الدينونة، اللي هو فيه بيبان لينا كل ما سبق وأعلن أو استعلن في التدبير الإلهي. التجسد الإلهي فيه 3 مقاطع هامة جدا في العهد الجديد. الكلمة صار جسدا في إنجيل يوحنا صح 1، وفي عبرانيين صح 1: إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو فيهما أيضا. وفي فيليبي أصح 2، وده يعتبر أحد المحاور الأساسية في لاهوت الإسكندرية بالذات عند القديس كيرلس، عن إخلاء الذات. بنستعمل كلمة اليوناني حتى في الإنجليزي كينوسيس لإخلاء الذات، وإخلاء الذات هو أن الرب يسوع الإبن المتجسد لكي يصير إنسانا لم يدخل الحياة الإنسانية بالمجد الإلهي والقوة والعظمة، لما دخل بإخلاء الذات بدون العظمة بدون المجد بدون القوة، قبل الضعف، وقبل أيضا أن يكون في صورة العبد. احنا لازم نفهم ان ده تعبير عظيم جدا لا يمكن ان يقارن باي شيء في الواقع الانسان. نحن يعني في صورة العبد، مفيش حد مننا يقدر يقول انا اخلي ذاتي واخذ صورة العبد، احنا كلنا في صورة العبد. لكن رب يسوع يخلي ذاته واخذ صورة العبد، وده منتهى المحبة الالهية اللي فيها تخلي حر، ما فيهاش إرغام عن القوة، تخلي عن المجد. إنه بالتعبير الليتورجي الموجود عندنا في بعض الصلوات، استطر في الناسوت. يعني إيه؟ اختفى في الناسوت. تعبير عن المحبة أنه كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس. فإننا أقبل أن أكون في وضع غير الوضع اللي أنا أصلا فيه، إخلاء الذات، أقبل التنازل. بيقول عن رسول بولس: افتقر وهو الغني لكي نغتني نحن أيضا بفقره. فده الإخلاص الإلهي في المحبة اللي ليس له مثيل في دنيا الإنسان أو في التاريخ الإنساني. مسيحية غريبة في بشارتها، ولذلك يعني ما يضايقني أحيانا ما يكتب في بعض الصحف العربية بالذات، واللي كان بيكتب في أوروبا من حوالي 200 سنة، إن إحنا خدنا العقيدة دي من الدين الفرعونية ومش عارف خدناها من فين ومن فين. كل الكلام الدش ده دي يعني خرافات ناس سكرانين شرب شوية ويسكي زيادة يعني. لكن يا أحبائي لا يمكن أن تقارن بأي نوع من المحبة التي نعرفها في التاريخ خلال الزاد. في المعمودية الرب يسوع قبل الروح القدس لأجلنا، وده برضو أن يقبل ما ليس له احتياج خاص، يقبل الروح مش لأنه محتاج للروح وإنما من أجل الآخرين. وتلاحظوا يعني أن في الربط بين التجسد بين المعمودية بين إخلاء الذات وبين أنه يقبل ما ليس له احتياج، بيبقى فيه هنا استعلان لحقيقة الوضع في الخدمة في الكنيسة، أن أنا في الكنيسة ممكن أن أقبل شيء أنا مش محتاج له لما أقبله من أجل الآخرين، وإن أنا ممكن أترك الوظيفة بتاعتي أو زي أنطونيوس الكبير لما باع كل ماله وذهب ووزع أملاكه على الفقراء، والسيد المسيح والمجد لما قال هذا الكلام للشاب الغني كان بيتكلم عن إخلاء الذات بس مش بنفس المصطلحات اللي استخدمها الرسول بولس في فيليب 2، إن أنا أقبل شيء أنا يعني مش محتاج له ولكن أقبله من أجل الآخر. عين في الصلب، الصلب هو أيضا قبول شيء ضد طبيعته اللي هو الموت. هو بيقول أنا هو الحياة، عين يوضع للموت على الصليب ويقبل الصلب حرا ومختارا. فمحبة فيها نوع من الإلزام لكن مش إلزام الضرورة والقصر والإرغام، وإنما إلزام العطاء في أنه يقبل شيء ما هوش خاص به بل ضد طبيعته، ضد طبيعته على خط مستقيم. فيؤدي الصلب إلى القبر، إن من هو الحياة يوضع في قبر ويحسب مع الأموات. فدي حركة المحبة ما هيش ألفاظ. هو يعني بالمناسبة في بعض المواقع اللي بيشرف عليها بعض الإخواننا من المسلمين نازلين خط في العهد القديم وفي العهد الجديد، وعاملين حتى دروس لتعليم العبراني واليوناني على الانترنت، وفاكرين ان المسيح يعني هو بياخد المعنى القرآني والفكر القرآني ويطبعه على الكتاب المقدس. هو المشكلة ما تتحلش بالمرة، لأن الكتاب المقدس مش مجموعة نصوص، يعني ما وجد في القرآن لم يكن في اختبار محمد. إذا اعتبرنا أن القرآن هو وحي من الله أعطي لجبريل وأن جبريل أخذ هذا الوحي لمحمد نبي الإسلام، فمحمد مش شاهد على خلق آدم ولا ليه علاقة بإبراهيم ولا بإسحاق ولا حتى ببشارة الملاك للقديسة مريم، إنما العهد الجديد والعهد القديم مختلف تماما، في إن دي اختبارات ناس عاشوا مع الله. طبعا خلق العالم كان تسليم عبراني من جيل إلى جيل، لكن إبراهيم ما كانش عنده كتاب مقدس بيقراه، كان عنده صوت الله بيسمعه من الله، وكذلك إسحاق ويعقوب. هو بدأ التدوين في عهد موسى، ده تقييد اليهود القديم، وده على قدر كبير جدا من الصحة، لكن حتى بالنسبة لما دونه موسى فالموضوع مش موضوع تدوين نصوص، الموضوع موضوع العلاقة الشخصية بين الله وبين إسرائيل. في العهد القديم مش نص يعني زي القرآن. العهد القديم هو استعلان علاقة بين الله والإنسان، ده موضوع مش موجود في القرآن خالص، والقراء المسلمين مش واخدين بالهم منه. فاحنا هنا بنتكلم على إخلاء الذات، وبنتكلم على قبول ما ليس له احتياج، بل انه يقبل الموت اللي هو ضد طبيعة ضد شخص، مش بس كده، وتحط في القبر وهو القيامة. فالأربع مواضيع دي في التدبير الإلهي، من التجسد المعمودية للصلب للقبر، دول لما تحطهم كده مع بعض تلاقي إن المحبة ليست لفظ وليست خطاب. ما تقدرش تقول زي ما هو موجود في القرآن أذكر في الكتاب كذا كذا، ما عندناش خبر عن المحبة في العهد الجديد، عندنا حياة يسوع. وأكبر ضربة يضرب بها الحب الإنساني نفسه أن يصبح كلام، ويصبح الموضوع الحب عند الإنسان موضوع يتبارى فيه الشعراء بكتابة ما هو أعظم ما يمكن أن تعبر عنه اللغة، وهو ما هو مستحيل بالنسبة للإنسان. يعني أنا كنت بدور على معنى المحبة أو الحب في الأغاني المصرية بالذات عند أم كلثوم، ويعني أحمد رامي أغنى المكتبة العربية بمجموعة كثيرة من الزجل والشعر، وتقرأ في الكلام بتاع أم كلثوم بتغنيه طبعا، يعني تلاقي فيها نوع من الخيال ونوع من التمنيات يفوق الإرادة والعواطف وقدرات الإنسان المحدودة. إنسان عاوز يسمو بالمحبة، يعني مثلا دي لك مثل، لأن دي ليها قصة جيدة جدا لازم تتقال، أثناء إعادة تعمير دير القديس الأنبا مقار، في واحد من العمال كان معاه راديو ترانزستور، فبيسمع بيه وهو بيحمل الطوب والأسمنت والحاجات دي. راح من الروبان قال له اقفل الراديو، في محطة أعتقد زي موجودة بتذيع أغاني أم كلثوم بس، اقفل الراديو. هو بعدين حب ياخد الراديو منه، قال لا خلاص اقفله. وبعدين كان متضايق جدا، فتقابل مع ابونا في مول المهاري، فابونا في المول بيقول له تعالان ليه اخ؟ قال له بسمع اغاني. قال له اغاني يعني ايه؟ فقال له الاغاني كذا كذا. قال طب سمعني. يعني كانت مصادفه انساك يا سلام، أو ده اللي مش ممكن أبدا. أنا يعني مش قادر أنساه، لأن يعني فهمونا في المون قال إيه ده؟ هو في واحدة تحب واحد بالشكل ده؟ أنساك يا سلام، أو ده اللي مش ممكن أبدا، ومش عارف ولا أقدر عليه حاجة زي كده. فقال إيه ده؟ هو في بشر عندهم محبة من هذا النوع؟ ده اللي عنده محبة منها بهذا الشكل يبقى في الملكوت. قال له اسمع يا اخ زي ما يعجبك، بس طبق الكلام ده على المخلص والرب والفادي. ومش انا مشيت. فبيقول لي بتسمع الاغاني؟ قلت له يعني احيانا. قال لا بيقولوا ايه؟ قلت له انا مش حافظ. لا لازم تقول لي. قلت له اسمع اقول لك. فالشعور بالتسامي، بالرغم في خد بالك من كلامي كويس، بالرغبة في تخطي الحدود والقدرات الإنسانية، يكشف عن شيء في الصورة الإلهية للإنسان، أنه يريد الحب غير المحدود. دي كانت بداية اكتشافي للحلاج وبعدين لما رحت جامعة كامبريدج كان من حسن حظي ان في استاذ نيكلسون كان ترك وراه مكتبة فيها ترجمة جلال الدين الرومي، وكان عنده تلاميذ كتير من ضمنهم أربري استاذ اسلام واللغة العربية في الجامعة. درست التصوف الاسلامي مع أربري، فكنت اشعر بشيء يعني في كده لهفة على ان عاوز اعرف اخر حاجة بيصلات المتصوف المسلم، هي انه يريد بالتعبير الفني التعبير التكنولوجي يعني حتى عند المتصوفين ان يفنى في الذات الالهية. انا طبعا كمسيحيين لا نقبل فناء الانسان، لان الانسان وجد بالمحبة والصلاح الالهي لكي ينمو في المحبة والصلاح الالهي، الانسان لا يفنى. وقبول المحبة الإلهية هي تحول الإنسان لكي يكون مثل يسوع، ده فرق كبير جدا. ولذلك في السيمينار مع الأستاذ أربري نكون نتكلم عن الفرق بين التصوف وبين الرهبنة بين النسك المسيحي، كنا دايما بنضع الفوارق الأساسية في أن في المسيحية استعلان المحبة استعلان غير لفظي. في كتب مكتوبة بالأردو تعلمت أردو عشان خاطر أقراها، عاملينها الشيعة بالذات في باكستان وأفغانستان، تمثل أكبر عطش للمحبة الإلهية عرفته الإنسانية، لكنه عطش لا يقابل بالنعمة، لأن الله يريد أن يروي محبة الإنسان لكي يبقى الإنسان إنسان. ده هو في أستاذ عندنا كان اسمه فرانك ليك، كان بيقول إن أحد دواعي التصوف والنسك حتى المسيحي عند بعض النساك هو الهروب من الإنسانية، من المحدود لغير المحدود، وهروب غير ممكن. ليه؟ لأن الإنسان تحكمه الطبيعة الإنسانية، لما يفتدى يبقى شخص يستوعب الطبيعة ولكنه لا يهرب منها. وإحنا لازم نتكلم عن موضوع الطبيعة والشخص في مرحلة ثانية. مهم في القيامة، القيامة مش كلام، ده القيامة احتوت التجسد، لأن الناسوت أقيم، واحتوت مسحة الروح القدس لأن يسوع المسيح أصبح حي الأبد، واحتوت الصليب لأن أصبح الصليب هو انتصار على الموت، واحتوت القبر لأنها هزمت القبر، واستعلمت القيامة المحبة الإلهية الفائقة ليسوع المسيح. هو المحبة الإلهية في عملها وفي قوتها التي لا يمكن أن تقارن بشيء، شو ممكن يعني تمسك في القيامة وتبص على كل ما كتبه الأباء الرسل من أول إنجيل متى لحد آخر سفر الرؤيا، تجد أن في الكلام عن المحبة الإلهية الغلبة، غلبت كل الحدود التي يمكن أن توضع في الطريق بين الله والإنسان. الإنسان محدود في الطبيعة بتاعته وعاجز عن فهم الله، فيعطى استنارة بالروح القدس. الإنسان مقيد بالطبيعة فيعطى نعمة التجديد لكي يتحول من طبيعة إلى شخص. الإنسان عنده جهل بذاته ويستطيع أن يفهم ذاته من خلال ذاته، فيفهم ذاته من خلال المتجسد. ودي كلها إخوة الاستعلانات الإلهية التي جعلت من المحبة الإلهية القوة التي أدخلتنا في حركة المحبة الإلهية للثالوث. طبعا في الصعود مش نهاية عمل المسيح، العكس صحيح، القيامة والصعود معا هو عودة المسيح إلى الحياة في الجسد الإنساني الذي أخذه من القديسة مريم ويحمل هذا الجسد إلى الحضور الإلهي لكي يكون رأسا للخليقة ولكي يدخل الطبيعة الإنسانية الممجدة الغالبة الخالدة هازمة الموت لكي تصبح متحركة في داخل المحبة الثالوثية من خلال التحدى بأقنوم الإبن. يعني كل ما بيحصل حلول متبادل، ودي حركة دايمة في الثالوث، بيبقى الإبن المتجسد واخد معاه الإنسانية اللي خدها من القديسة مريم. فهذا الحلول المتبادل اللي احنا بنسميه باليوناني البريخوريسيز، المحبة الإلهية المتجسدة وفي الحلول المتبادل يدخل الناسوت في العلاقة الأقنومية بين الآب وبين الروح، لأنه في أقنوم الإبن المتجسد غير قابل للانفصال عنه. عاوز أقول أنا في المحبة الثالوثية المعلنة في الإبن الوحيد، عاوز أقول ثلاث حاجات. إحنا قلنا أنها مش كلام وإنما هي حركة، وقلنا أنها كحركة هي حركة عطاء وشركة. فخد لي بالك، حركة عطاء شركة. حركة لأن في أنا في الآب والآب فيا، دي حركة في اللفظ، أنا في الآب والآب فيا دي باينة كلمة، لكن هي مش كلمة، دي حقيقة حياة. كمان الآب حي، كلام الرب يسوع في يوحنا، كذلك أعطى الإبن أن يكون له حياة في ذاته، هي أولاد الإبن الأزلية من الآب حياة. والعطاء يوحنا 3:16، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، البذل. وهنا البذل مش بس في الصلب، البذل أيضا في التجسد، في إخلاء الذات، البذل أيضا في قبول روح القدس، البذل أيضا في القبر، والبذل لا يقف بالقيامة، ده بالعكس، القيامة تعطي زخم لكي يصبح المسيح الحي باذل على طول الوقت. فحركة حياة، حركة عطاء، حركة شركة. يعني أكثر ما يضايقني في الكلام اللي بيتكتب عن المسيحية، إن المسيحية ديانة كتاب، المسيحية ديانة شخص وليس كتاب، شخص الإله المتجسد الذي جاء بالحياة الجديدة وأعطانا أعظم ما يمكن أن يعطى، ليس باللفظ وإنما بالعطاء وبالشركة، وهو عطية التبني. أنا في الحقيقة بتغاظ جدا حكاية أهل الكتاب دي. أنا يعني تنتقل المحبة الإلهية من حياة وحركة وعطاء وشركة إلى لفظ، ويعني أعظم ما في أغاني أم كلثوم هي أنها كشفت عن عطش الإنسان إلى المحبة غير المحدودة، بس لما كلها ألفاظ، كلها ألفاظ رنانة قوية تعبر عن الاشتياق وعن الهجر وعن العذاب وعن الألم، وكلام أنتوا كلكم عارفينه أكثر مني. لكن في النهاية في تحت كل الحاجات دي عطش الإنسان إلى ما هو فائق. فإذا إحنا بنتكلم عن المحبة الثالوثية المستعلنة في الإبن، ده يوصلنا طبعا للكلام عن روح القدس، لأن الاستعلان هنا مش استعلان قاصر على ما فعله الإبن أو المجد فينا، وإنما هو ما يعطى أيضا للإبن بواسطة الروح. عاوز أقول على نقطة أخيرة عشان ما أطولش عليكم في الكلام، وهي إن المحبة المعلنة في التدبير من التجسد المعمودية للصلب للقبر للقيامة للصعود هي الحركة الإلهية، حركة العطاء في السرائر. أنا يعني كان يضايقني جدا إن السر هو النعمة غير المنظورة التي تعطى بعلامة منظورة، ده تعريف السر، والتعريف ده جاي من كتب الكاثوليك بتاع القرن الوسيط، عصر وسيط، وينسب للقديس أغسطينوس، وأنا دورت عليه عند أغسطينوس ما لقيتوش، دورت عليه على قد ما قدرت يعني، لقيت فيه عبارات عند أغسطينوس تؤدي لهذا، ولكن أغسطينوس ما حصلش أو عمره ما حدد السر بهذا التعبير. وبعدين من التعبيرات الأخرى الشائعة إن الأسرار هي وسائط نعمة. كان عند ابن أختي فبيقول وسائط نعمة، قلت له يعني الأفخارستية جسد رب ودم وسيط، وسيط نعمة، ده جسد الرب يسوع المسيح ودمه الحقيقي، تبقى وسيط نعمة ازاي؟ ايه وسائط النعمة؟ مفيش وسائط نعمة، عندنا النعمة، والنعمة لا تحتاج إلى وسطاء، والسر ليس عطية غير منظورة تعطى بنعمة منظورة، السر هو شركتنا في الإبن. طبعا صحيح إن المعمودية، وده كلام كويس، صحيح المعمودية كميلاد جديد هو اغتسال بالماء والروح، مش مختلفين على دي، لكن بس كده لا، تتبني نتبني ومراس ملكوت واستنارة بالروح القدس وشركة في بنوة الابن، فما عندناش وسطاء وسطاء نعمة، ما عندناش. لما تقول لي نعمة غير منظورة تحت علامة منظورة، دخل السر الكنسي من لاهوت حي يعطي إلى تفكير ابستراكت مجرد فارغ الحياه. ليش معنى ابدا؟ ينفع للي عاوز يتكلم بشكل عقلاني عن السرائر او عن السر، انما احنا في الاسرار الكنسيه او السرائر الكنسيه، كان ابونا متى المسكين بيفضل كلمه السرائر، وهي الحقيقه يعني ادق لغويا من كلمه السر، كتمييز ليه عن السر باعتبار ان الثالوث هو سر، التجسد هو سر، انما السرائر هي الثمار، ثمار حضور المسيح في وسطنا، القوه المستعلنه بالروح القدس فينا. فالاسرار كلها تعبير عن المحبه الالهيه، بتاخد التبني في المعموديه، احنا يعني طبعا مش هنتكلم عن الاسرار كلها، بتاخد مسحه الابن في الميرون، إنما سر الأسرار هو الأفخارستية، تاخد المسيح نفسه. أشوف إيه؟ كل الدوشة اللي قال على الأفخارستية من القرن 11 لحد القرن 16 اللي وصلت إلى يعني أفظع ما فيها في القرن 20 21، الجدل على السر، على سر عشاء الرب، كل هذا الجدل يا إخوة أجوف وجامد وما ينفعش. ليه؟ أقولك ليه؟ لأنك هنا أنت بطلت تتكلم عن المسيح، بطلت تتكلم عن الشخص، بتحط لي فكر نظري يعني فيه كده تسلسل كده سيستماتيك، نظام فكر منظم متسلسل عقلاني ما فيهش تحدي للإنسان بما يسمى بالسر، الميستيريون باليوناني والميستري بالإنجليزي، لأن السر مش هو الشيء فائق للعقل، لا أبدا، السر هو ما يعطى ولا يفهم عقليا، يعني تجاوز العقل، عطاء تجاوز العقل. زي تاخد جسد رب دمه في الأفخارستي، عطاء الذات، تطلع بره المحبة تلاقي نفسك قدام مشاكل في الليتورجية وفي اللفظ وفي الأناجيل وعند بولس والقداسات والمجامع وتخلص. إنما لو فكرت المحبة الإلهية هي عطاء الذات تحل المشاكل كلها، ما بقاش عشاء الرب موضوع جدلي للصراعات المذهبية، يبقى عشاء الرب موضوع لاتحادنا بالمسيح. أنا طبعا مش عاوز أقول في الكلام ده، لأن الكلام ده أصله يعني بيصير فيه ألم كتير الحقيقة، إن أنا جيت أدي لك نعمة فأنت عمال تفوضني على النعمة وتقول لي دي علامة منظورة ودي نعمة غير منظورة ودي إزاي اللي حصل في العلية وإزاي بدي لك جسد ودم، وأنت عارفين طبعا الاعتراضات اللي بتتقال كلها اعتراضات خارج إطار المحبة. أقولك ليه؟ أقولك ليه؟ أنا أتكلم عن المحبة، بيكون رب يسوع المسيح قاعد مع التلاميذ في العلية قال لهم خذوا كل هذا هو جسد. العقل الطبيعي غير المستنير يقول لك الله ازاي بيديهم جسد وقاعد معهم؟ وازاي بيديهم دمه وهو لسه لم يصلب على الصليب؟ ده العقل الطبيعي البيولوجي. انما المحبة تقول ايه؟ تقول يا انا برجع لك لفرام السورياني هنا بس بقول بالطريقة البلدي، تقول لك يا لعظم هذه المحبة، المحبة تجعل المحبوب، تجعل المحبوب يضم كل المحيطين به ويجمع شمل المحيطين به فيصبح هذا عطاء لجسد ودم، عطاء حياة غير مرتبط بالزمان والمكان. ليه؟ لأن لا الزمان يقدر يحد المحبة ولا المكان يقدر يدي فرصة للمحبة لكي تعمل. المحبة فوق الزمان والمكان. كنت بحبك امبارح، طب بكرة والنهاردة، محبة تتخطى كل فواصل الزمن، والمحبة لا تعترف بالحدود البيولوجية. زي ايه؟ ويكون الاثنين جسدا واحدا. وبعدين خد بالك من الكلام، وما جمعه الله لا يفرقه انسان، فالاثنين بقى واحد. وهنا الوحدانية هنا مش بيولوجية، وحدانية حياة، يظل الرجل رجل والمرأة مرأة لكن في حياة واحدة مشتركة من الاثنين. المحبة أصلها ليها عملها اللي لا يمكن تحديده عقليا، لأن العقل مقيد بما هو محسوس، مقيد بما هو ملموس، ومقيد بما هو منظور، خد لبالك قلت لك المحسوس والمنظور. طب المحبة ما بتتشافش والمحبة ما تتحسش بالإيدين، تتحس بالقلب من جوه. وعندما يحس القلب بالآخر تسقط كل الفواصل. وطبعا الجسد والدم هنا تعبير عن الشخص. خذوا هذه حياتي. وبعض العلماء في العهد الجديد لما رجعوا للأصل الأرامي قال لك إن في الأرامي كلمة خبز هي كلمة لخم وهي نفسها كلمة لحم، والنبيت الأحمر بيسمى دم العنب دمى، نفس الكلمة في العربي نفسها في الأرامي. فالمسيح يقول لهم خذوا كل هذا هو خبزي وهذا هو هذا هو خمري، لكن هذا هو جسدي وهذا هو دمي. ويبقى في المعنى الأرامي إن مدام أنا بديلك حاجة بتاعتي، حاجة بتاعتي أنا اللي بديها لك، تبقى دي أنا. غريبة إزاي؟ إذا أنا بديلك حاجة وتبقى دي أنا، لأن أنا اللي مسكتها وأنا اللي اديتها لك وأنا اللي عملتها استعلان الحب اللي بيني وبينك. أنا هسأل الإخوة المتزوجين أو اللي على وش جواز، أنا قريت بحث عن معنى القبلة في العهد الجديد وفي العهد القديم وفي الأغاني المدنية أو العلمانية المعاصرة في بريطانيا في الفترة بين سنة 60 لسنة 70. كانت رسالة ماجستير جيدة جدا، وأنا كنت مشفع رسالة ونشتغل فيها، كان ولد إنجليزي صحفي. وأنا شخصيا ما أعرفش حاجة عن الأغاني الإنجليزي. أمسكنا في الكتاب المقدس ده يعني شغلتي، لما تيجي الأغاني الإنجليزية أنا ما أعرفش فيها حاجة خالص، صفر. أعرف أم كلثوم إنما البيتلز مش عارف مين ومين ما أعرفهمش. وقلت له متأثرة، قلت له يعني الجامعة حطتني مسؤولة عن الرسالة بتاعتك، لكن يعني بمنتهى الأمانة أنا مانيش شاطر في الموضوع الأغاني، أساعدك في الكتاب مقدس في اللاهوت في الفلسفة، إنما في الجانب الفن بالأغاني ده أنا صفر فيه، فأنت هتعلمني. وكان بيجيب الأغاني ويكتب لها تحليل لاهوتي جيد جدا. فتجد إن في الأغاني عند الشعب الإنجليزي وعند العرب كمان يعني إن القبلة في العهد القديم هو لو تقرأ سفر النشيد وتقرأ الأناجيل الأربعة في القبطي، فالقبطي يهوذا قبل المسيح على شفتيه، لا في القطمارس مش في الطبعة الطبعة بيروت، أنا موجودة في اليوناني وموجودة في السورياني وموجودة في القبطي. الترجمة العربي بتاعت فان دايك بيروتية شالت قبله على فمه، على فمه. الموضوع يعني نفكر فيه بعدين. القبلة هنا على الفم على الشفتين في سفر النشيد وفي المزامير العهد القديم بشكل خاص هي عهد. شفتي لمست شفتيك فلا أستطيع أن أنطق بالكذب، ده عهد محبة وصداقة. أقولك الحق، ده بعد جنسي آخر، ده ملاش دعوة بيه عند فرويد وعند الغربيين، لكن في الكتاب المقدس أحد معانيها الأساسية إنها عهد. يسوع المسيح بيقول لليهوذا أبقبلة تسلم ابن الإنسان، يعني درجة الخيانة عندك وصل إلى إن العلامة الوفاء والصداقة وعهد المحبة يبقى هو الدليل أنك أنت تسلم ابن الإنسان للعزين يقتلوه. فبنفكر كده في العهد الجديد في العهد القديم وفي الكتابات اللاهوتية، عند الكليزم بروسيس وعند بعض الاباء تلاقي ان نفس الكلام ده العهد القديم والعهد الجديد موجود عند البروسيس. وانا كان عندي فايل عن القبله في عند الاباء والكتاب المقدس وشان هيتنشر يعني في تاكيد على شركه الحلوه ايه بلمس شفتين. ده عمل ممكن تبص له كده تقول ده بيولوجي حسي جسداني، لا هو الانسان ككل في حياته بيوصل على الشفتين، لان الشفتين دول هو مدخل الحياه، هم دول اللي بينطقوا بالحق وممكن ينطقوا بالكذب طبعا. فما تبقاش المحبه كلمه، لما تبقى المحبه عهد بيني وبين الذي احبه واقبله. واحنا لما بنقول قبلوا بعضكم بعض المقولة المقدسة هي الحقيقة كانت قبلة، بس عشان خاطر يعني الثقافة بتاعتنا بقت اسلامية قوي يعني بقت سلام باليد، هو ما كانش سلام باليد كانت قبلة، والكلام موجود عند الاباء كلهم عموما يعني. لكن يعني انا لا اطالب بالرجوع ليه، لان المجتمع يعني قذر جدا ومش مستعد لدي معلن. فهنا الفواصل البيولوجية غير موجودة، الحبيب عند المحبوب هو أي شيء، جواب، قبلة، نظرة، لمسة، صورة، قطعة شعر. المحبة تجسد هذه الأشياء، ولذلك من الملاحظ عند الاباء النساك يعني المتطهرين بالنسك ان على قدر نظرتك لجسدك على قدر انت بتتناول الافخارستية، وعلى قدر ما تعظم جسدك وتعتبره عطية من الله على قدر ما انت بتعتبر جسد المسيح عطية محبة من الله. فالصغائر اخوة هي عطاء لا يمكن أن يقف عند زمان أو مكان. نولت الأسبوع اللي فات، الأسبوع اللي قبله، السنة اللي قبلها ليه؟ وخد بالك هنا من نقطة غريبة جدا، إن إحنا بنتناول جسد رب ودمه لينا 1900 سنة، الأول 2000 سنة ومخلص. ليه؟ لأنه مش بيولوجي، لأنه الجسد غالب الموت، وده موضوع ما يتحسبش بيولوجيا. والاعتداء المتطرفين الأصوليين في مصر على السر بيغيظ ويضايق. لكن أرجع أقول إن في المحبة الثالوثية اللي موجودة في الإبن المستعلنة في التجسد والمعمودية والصلب والقبر والقيامة والصعود، وتعطى لنا في يوم الدينونة. رسول بطرس في الرسالة الأولى أصحاح الأول عدد 13 يقول إيه؟ فالقوا رجاءكم بالتمام على استعلان النعمة التي تعطى لكم عند ظهور ربنا يسوع المسيح. احنا نعطى نعمة يوم الدينونة، النعمة التي تكمل نقص الإنسان. ليه؟ لأن احنا سبق أن اتحدنا بحياة الرب اتحاد المحبة غير قابل للانفصال، وما هو ناقص فينا سوف يكمل في المجيء الثاني الذي استعلن فيه مجد الابن الوحيد الذي هو المجد الدائم مع الآب وبقوة الروح القدس للآن وإلى الأبد أمين. سؤال للقداس الإلهي، نقول عن الجسد والدم أنه يعطى لغفران الخطايا. فهل غفران الخطايا زمنيا حدث على الصليب أم أنه يعطى أيضا في الليتورجية؟ والجواب هو أن غفران الخطايا، أن كلمة غفران هي تفهم بالمعنى الشائع في الأدب العربي هو ترك العقوبة أو العفو، إنما في اللغة اليونانية واللغة القبطية، وأنا يعني بكلمكم بالأمانة يا إخوة، أكثر شيء يسبب لي حزن لا أعرف كيف ينتهي إن إحنا نسينا اللغة القبطية. يعني اليوناني مثلا نقول ده موضوع تاني، طب لغة الكنيسة لغة اللغة القبطية، اللغة القبطية نتكلم عن الغفران بنتكلم على الحل مش في صلاة التحليل، متر مهي الحل فك الرباطات، فالغفران وفك الرباطات، وفك الرباطات ده عمل شخصي يعمله الابن فينا دائما إلى آخر لحظة من العمر. إيه اللي تم على الصليب؟ إبادة الموت ورفع حكم الدينون. ده على الأقل إحنا والإخوة الإنجليين متفقين على دي. بس بنيجي عند نقطة ونختلف، وأنا أعتقد نقطة حساسة جدا بالنسبة لي، حساسة جدا. إيه؟ في أن اللي حصل يوم الجمعة الكبيرة اللي هو رفع الدينونة وإبادة الموت، حكم الموت انتهى. وأصل حكم الموت هنا عايز إيضاح بسيط، حكم الموت هو فناء الإنسان عن أن يكون إنسانا، الإنسان اللي انحل في الأرض ويبقى تراب ويعود للتراب يبقى فنى كإنسان، لم يعد له وجود كإنسان. كون أن الروح توجد عند الله والجسد في الأرض كتراب، ده مش إنسان، ده وجود منقسم مش ممكن يكون وجود إنساني. لكن فناء حكم الموت والقضاء على الموت وأن هذا التراب يقوم حي، ده معناه إبادة الموت بالقيامة. فإحنا هنا بنقول يعني أن الإخوة الإنجليين أن أنتوا جيتوا عند عمل المسيح الشخصي في كل إنسان وبطلتوه، نسبت كل شيء للجمعة الكبيرة وانقطعت العلاقة الشخصية بين المسيحي وبين المسيح، لأن أنا أصلا أيا كنت مش كامل، ناقص، وعندي نقص في حياتي الروحية، وعندي ضعفات، وعندي أشياء كثيرة جدا تحتاج إلى أن يأتي المسيح ويعمل الكلام احنا بنقوله في القداس، يقول لك أنت غفران خطايانا وضياء نفوسنا الاستنارة. في التحقيق يقول لك أنت وبطرس أنت شافي في الشفاء، فأنت عندك الاستنارة غابت الشفاء حل الرباطات، واخد بالك، إعادة الاتحاد اللي بينه وبين المسيح، مش لأنه ضعف، لا لا، لأن أنا اللي ضعفته، فتبقى داخل في الاستنارة وداخل في ما يسمى بالتجديد. والتجديد هنا مش معناها إن في شيء ضاع، لا، إن في شيء معرض للضعف فالرب يسوع المسيح بيجدده فيه بتغذية دائمة مستمرة. احنا هنا في الفكر المعاصر القبطي فصلنا العشاء الرباني عن جمعة كبيرة وعملنا الاثنين حدثين مختلفين، وده غلط، ده غلط كبير الحقيقة، لأن اللي يمنع هذه الثنائية هو الشخص الواحد يسوع المسيح الذي لا ينقسم الأحداث. فأنا داخل الكنيسة ما اعترفتش، لكن عندك في ترتيب الليتورجية صلاة التحليل الكبيرة بتتقال في بخور بكر، وفي تحليل في اسمه تحليل الخدام، وفي التحليل اللي بيتقال في الاعتراف بيتقال قبل التناول، ليه؟ لأن في عمل إلهي دائم يستعلن في الليتورجية ملاش علاقة بالاعتراف على يد الأب الكاهن، بحل كل الرباطات التي يربط بها الإنسان نفسه. أنا دخلت في صراعات طويلة حتى مع قداسة البابا شنودة الثالث في دي، وبعدين كان في اتجاه يعني لولا بعض الأسقف في المجمع تصدوا ليه ان التحليل دي شتشان القداس. قلت له داخل القداس تبتدي تحليل، ليكن عبيدك ابايا اخواتي محلين فهمي بروحك القدوس، ده في القداس القداس البسيلي. وقول له اما ان الكلام ده ليه معنى حقيقي عند الله، ومن نوع من الهزار، يا بتهزروا مع الشعب يا بتهزروا مع ربنا يا بتقولوا كلام ملهش معنى. فكان واحد من يوم ما فيش داعي ذكر كان موجود قال خلاص نشيل الصلاة دي. حقيقة أما شو ده كان حقاني في دي، قال لا ما تتشالش، احنا ما قدرش نشيل حاجة اسلمناها من الكنيسة. فأنا قلت لهذا الأخ المطران شيلها أما شنو ده، قال لا 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 ما فيش حاجة ما تتشال. تشال ازاي؟ مين عنده سلطان يشيل حاجة زي كده موجودة في الترتيب الطقسي؟ فعاوز أقول يعني في النهاية للأخ صاحب السؤال إن أنا ما بحبش أربط حياتي الشخصية بنظام صنائي في الدواليزم، يعني ما بين الصليب في الجمعة الكبيرة وبين الأفخارستية في القداس وبين القيامة وبين الصعود. لا، أنا حياتي مرتبطة بالمسيح الواحد، والمسيح الواحد يقول لي أنا مش أحلك من ربطات الخطايا غير ما تعترف. لا لا لا، ده قاعد مستنيك تجيل عشان أحلك، بس تعالى. انزعج منها واحد من الأباء الأسقفة، وكان يعني موجود واحد من كبار المطارنة مطارنة الصعيد تنيح، كان رجل عظيم جدا، أما موسى بوتيج قال لي يا سلام ده أنا بقول يا رب إمتى أجي أسمع الكلام ده يقول واحد من ولادنا العلمانيين اللي زيه. قلت له كتر خيرك يا سيدنا، بس انا مش علماني، انا شماس انا دياكن. قال لي اخطي، شوف قال لي اخطي سمعني، قال لي يا سيدنا ما اخطأتش، من قصك ما تعرفش، لما تعرفش ما اخطأتش. يا سيدي العزيز، احنا عاملين نحط حبال وسلاسل على المسيح نفسه وعاملين نكتفه، يا تعمل دي يا المسيح ما شغلش معك. يا اخي الراعي الصالح يبحث عن خروف الضال ويطلع يجيبه، ولما يلقاه يحمله على منكبيه فرحا، مش ينزل ضرب فيه ويكسره، لا ده فرحان بيه. ليه؟ لأنه لهذا جاء ولهذا صلب ولهذا تجسد ولهذا ترك المجد الإلهي من أجل كل إنسان أيا كان هذا الإنسان. فإحنا نتنازل عن الفكر السيستماتيك النظامي اللي احنا حطناه واللي كلنا واقعين فيه. يعني صاحب السؤال ده يعني بيعبر عن رأي الأغلبية الحقيقة، وأنا متشكر جدا وسأل السؤال، لأن يعني بيفتح الموضوع الحساس اللي احنا بنخاف نقرب ناحيته. هو الرب يسوع المسيح مستني أب كان أسق فيه جديدك التحليل؟ طب أنا ما ليش دعوة بيك لحد ما ده أبونا مير مضحك كان يقول لي إيه؟ يقول لي يا ابن احنا زي التمرجية والمسيح هو الدكتور، هو الدكتور استنى لحد لما التمرج يجي خلاص عشان خاطر يشتغل. فضحك. انا بضحك ليه؟ قلت له اصل تشبيه يعني بليغ قوي. قال لي لا يا ابني، هو احنا هنا بنوصل الخدمه خدمه المسيح للناس، لكن المسيح يخدم بينا ومن غيرنا، لان احنا اعضاء في جسده. فقال لي كده يعني، قال لي يعني كده يا شاطر، لما تقوم الصبح تلاقي حتة في جسمك وسخة ما بتغسلهاش؟ أو تقول بغسلها. قال لي فكيف أتأخر رب يسوع المسيح عن أن يغسل عضو في جسده؟ يقول له استنى لما يجي واحد تاني يغسلك. الله، يعني اتنازل عن الشغلة بتاعته وده الشغلة بتاعته واحد تاني. فتسأل طب لا، لا الاعتراف هو طلب تمييز ودرس في التمييز وفي الاستنارة، و عبارة عن تلمذة لأب شيخ مدرب على الحياة الروحية، وربنا يبعث الناس دول لكي ينقذ الكنيسة من الفكر القانوني اللي ماشي على الشريعة. سؤال جيد أيضا، أن في الفكر السامي في العبراني وفي الأرامي في العهد القديم بالذات، أن الجسد هو الكيان والدم هو الحياة، فالمسيح في العلية، هل المسيح أعطى حياته للتلاميذ؟ الجواب حتما، لأن ثنائية الجسد والنفس والروح والحاجات دي داخلة من الفكر الفلسفي اليوناني في اللي جاي لنا من أرسطو ومن أفلاطون، إنما في العهدين الحقيقة القديم والجديد الجسد يساوي الإنسان، والدم فعلا هو الحياة في سفر لوينا صح 17-11، نص مشهور جدا إن الحياة في الدم، هو طبعا عطاء الحياة طبعا، فده كلام جيد جدا، والقال هذا الكلام يعني واضح ان هو عارف الاصل التاريخي. بس في نقطة اضافة هنا صغيرة، طبعا ما تلغيش كلام الاخ اللي قال هذا الكلام، نقطة اضافة صغيرة جدا، ان هذا العطاء يعطى ايضا بقوة اللاهوت، يعني هو مش عطاء انساني بسطة انسان، معطاء في الحياة اللي هي المتجسدة. وانا مع يعني ما حبيتش الشديد الدراسات اللغويه كلها، استفدت كتير جدا من الدراسات اللغويه لانها بتشيل الدواليزم الثنائيات الموجوده في الكتابات اللغويه، لكن في النهايه ارجع اقول ان انا بتكلم عن الاله المتجسد. الاله المتجسد يعطى عنا خلاصا حياه ابديه لمن يتناول منه، وهنا الخلاص مش بالمعنى ترك العقوبة، لأن العقوبة رفعت في يوم الجمعة، ده في الحياة الأبدية. ليه؟ لأن الضعف الموجود في الطبيعة الإنسانية موجود عندي وعندك، موجود عند الأب الكاهن اللي بيصلي، موجود عند البطرك، موجود عند بابا روما، كلنا معرضين للضعف. ده تسند النعمة الإلهية إنها تنزع من الإنسان الخوف في شيء بيسببه الموت للإنسان، إنه بيخاف إنه يفقد شيء. ده إحنا يعني حتى في حياتنا الروحية يقول لك أخاف أزعل ربنا، يا عم ربنا ما بيزعلش، ده أبوك أمك وخالك وجدك هم اللي بيزعلوا معاك، الله ما بيزعلش ولا حتى بيحزن، لأنه هو شايفك وعارفك وعارف يعمل معاك إيه، يحزن ليه؟ هو عارف يعمل معاك إيه. إنما الشعور بالمورتاليتي بالموات بالعربي عند الإنسان خليه يخاف، ولذلك أكثر شيء يزرعه عطاء الجسد والدم هو الشجاعة والثبات في المسيح بالإيمان بأن أنا أخذت الحياة الأبدية، فالخوف اللي بيزرعه فيه الموت بيضمحل وبيضيع تماما الحياة على قدر محبتي وعلى قدر قبولي لهذه العطية الإلهية. سؤال عن عبارة في مقالة عن قداسة البابا كيرلس، هو لو أنا بطلب الروح القدس لكي يحل على الخبز والخمر، وفي القداس علينا وعلى هذه القرابين، يعني مش بس ليه، لكي عندما أتناول أصبح جسد المسيح، فهل أنا أصبح جسد المسيح؟ وهنا المشكلة، مشكلة الفهم الزماني للخلاص. أنا أصبح جسد المسيح في كل يوم وفي كل عمل وفي كل قول وفي كل فعل، لذا تحول دائم لا يقف، مش تحول زي مثلا ما بجيب مية بغليها بتبقى بخار أو بحطها في التلاجة فتبقى تلج، لا، ده تحول، هنا تحول كياني، وتحول في النمو، وتحول في التخلي عن الذات. وأصعب شيء إخوة بمنتهى الأمانة والصراحة، علشان ما تتعبوش في حياتك الروحية وتصابوا باليأس وتيجي الكبرياء تضربك وتقول لك ما انت جاهدت بتاع وفشلت يا عم سيبك، لا، أصعب ما في الحياة الروحية والتخلي عن الذات. ولذلك التجسد الإلهي يبدأ بإخلاء الذات، هذا أصعب حتى عند الإنسان. يعني انكر ذاتك واكحل ذاتك واحمل صليبك واتبعني، دي يعني احنا لما بنعملها مرة دقيقة دقيقتين ثلاثة يوم واثنين وثلاثة، أبدا، دي في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل قول وفي كل فعل. ده سيرورة بالصاد هنا، سيرورة دائمة. ولذلك لا يجب أن نصاب باليأس أو بالعجز أو بالضعف أو بالخوف أو بالتردد، لأن دي الحتة دي بالذات، حتة التحول الكياني، هي أعظم ما يرجوه الله فينا، لأنه ده التحول الكياني الذي حدث في يسوع المسيح نفسه، لأنه حول كيانه من صورة العبد اللي خدها من القديسة مريم إلى صورة الابن الحر. بإيه؟ بالحياة اللي عاشها 33 سنة، بالموت على الصليب، بالدفن، بالقبر، بالقيامة. لكن في طول المسيرة، بالتعبير سفر العبرانيين 5-7 أيام جسده، دي من أحب النصوص إليه، في أيام جسده زي أيام التحول، التحول الدائم اللي موجود عنده. فأنا تناولت النهاردة وخدت الجسد والدم وبالجسد المسيح، وخدت روح القدس عشان بقى جسد المسيح، وبكرة بطل روح القدس يكون جسد المسيح. فما فيش هنا ان الساعة 12 جسد المسيح والساعة 4 جسد المسيح، لا، ده سيرورة دائمة بالصاد، سيرورة دائمة وتحول دائم الى ان يكتمل كياني كله، وما هو ناقص يعطى في اليوم الأخير كهبة مجانية من الرب يسوع. فخذوا بالكم يا إخوة أن أعظم ما جاء في سيرة الأنبا أنطونيوس، ودي في أول السيرة في الفقرات الأولى، يمكن فقرة 5 أو 6 أو 7، يعني في أول السيرة، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه اليوم. وأنطونيوس الكبير بيقول لك إيه؟ اليوم، النهاردة وأول يوم في حياتي، وبكرة أول يوم في حياتي. ولذلك لم يكل ولم يتراجع ولم يتردد، وكل يوم يعتبر يوم جديد، اللي فات فات خلاص، احنا في تحول دائم، مفيش نهاية لهذا التحول إلا في يوم الدينونة لما أخذ جسدي وأقوم في المجد. فلذلك لازم يكون واعيين عشان اليأس ما يضربناش، وعشان ما تجيش الموجات التعب وتقول لي ديك صليت وخلاص بقى دخلنا على البصخة، يا ده 40 يوم عدت. ده أنا القصة في البستان تعجبني، يقول لك نادوا في الإسقيط بأن الصوم الكبير قد حل، وطلع واحد من الشيوخ قال لهم أنا ليه 40 سنة في الإسقيط ما اعرفش امتى الصوم يبتدي امتى الصوم ينتهي. ده السلوك النسك الصحيح، انما يعني بسبب الضعف الانساني عملنا رفع الصوم وعملنا البصخة وعملنا جمعة كبيرة وعملنا عيد القيامة. طب يا اخي ده هو كل يوم حد ويوم قيامة الرب. فبس انا بقول الكلام ده يعني عشان اللي عنده كده نوع من التردد يعرف اللي فات فات. انا دلوقتي جسد المسيح، بمعنى ان في حياه جديده دبت فيا، لكن انا لم اكتمل بعد. انا عمري 75 سنة، اتعمدت سنه 57، كويس، من 57 لسنه 2014 لسه بنو، وبقول للمسيح رب المجد اديني كمان 20-30 سنة عشان اكبر شوية، مش اكبر في الجسم يعني، اكبر في الحياة الروحية. ليه؟ لأن لسه صغير وانا لسه مبتدئ. ده مش تواضع، ده اعتراف بالحياة. بكرة لا تردد، بكرة يوم جديد، بعد بكرة يوم جديد. الثلاثين أربعين سنة اللي فاتت دي عدت خلاص، ما لاش دعوة بيها. إنما بكرة بقى إيه؟ جسد المسيح. وجسد المسيح، جسد المسيح حقيقة أبدية، تاخد دعم من الروح القدس، تاخد دعم من الأفخارستية، تاخد دعم من الكتاب المقدس ومن شفاعة الآباء القديسين، من تراوة المجمع ومن الصلاة ومن الصوم. يعني أنا بيعجبني الترتيب البيزنطي ده، أصلا كان ترتيب كنيستنا، إن في بداية كل صلاة عند إخواننا الروم يبتدوا بصلاة أيها الملك السماء المعز روح الحق اللي بتاع الساعة التالتة عندنا، هي موجودة عندهم. ليه؟ بدون معونة الروح القدس، ده كلام إسحاق السنياني، لا يستطيع الإنسان أن يحقق شيء. فأنا عارف إن أنا لسه ما وصلتش لحاجة، أديني ماشي. فخلينا على حذر يا إخوة ويا أخوات. ليه؟ ده رجاء، رجاء واحد سبقكم في العمر، لكن مش من الضروري إن يكون سبقكم في الاختبار. ممكن جدا تكونوا انتم مختبرين حاجات أحسن مني، والرب يسوع يعرف قلب كل واحد منكم.